أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال: وإنما يجبان مع علم الآمر والناهي المعروف والمنكر شرعا، لئلا يأمر بمنكر أو ينهى عن معروف. هنا يشرع المصنف في بيان شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول اللي ذكره هو العلم، علم الآمر والناهي بالمعروف والمنكر. يعلل وجه الاشتراط وجه اشتراط هذا الشرط، قال: لئلا يأمر بمنكر، معتقدا بأنه معروف، أو ينهى عن معروف، معتقدا بأنه منكر، لأنه مع الجهل يحصل هكذا شيء. فبالتالي قال: يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم الآمر والناهي بالمعروف والمنكر. زين، ما هو المراد بالعلم هنا في هذا الاشتراط؟ هل يشترط العلم اليقيني؟ واضح لو اشترطنا حصول العلم الوجداني اليقيني، لو اشترطنا حصول العلم الوجداني راح نضيق من دائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جدا، لأن الأمور الشرعية التي لنا علم بكونها معروف أو منكر شرعا، لدينا علم وجداني بكونها معروف أو منكر شرعا، قليلة جدا. ولذا الشارح وغير الشارح يوسعون الدائرة ويقولون العلم هنا المراد به الأعم من العلم الوجداني والعلم التعبدي الظني. قال: والمراد بالعلم هنا المعنى الأعم ليشمل الدليل الظني المنصوب عليه شرعا، يعني المنصوب على المعروف والمنكر شرعا، يعني خبر الواحد مثلا غيره، الأدلة الظنية. فإذا يشترط علم الآمر والناهي بالمعروف والمنكر، وثانيا يشترط إصرار الفاعل أو التارك. قال: وإصرار الفاعل أو التارك، فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب. أن يكون مصرا، هذا أيضا يستظهرون الفقهاء من الروايات، منها رواية جابر: فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم وسكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم. إن اتعظوا فلا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، إلى آخر الرواية. فإذا لو كان هناك علم بإصرار الفاعل وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأما لو علمنا بأنه قد أقلع وعاد إلى رشده فلا يجبان. قال: فلو علم منه الإقلاع والندم سقط الوجوب، بل حرم الأمر والنهي. لماذا؟ ذكروا أنه في هذه الصورة فيه هتك لحرمة المؤمن وهو محرم، فيحرم الأمر والنهي. قال: واكتفى المصنف في الدروس. الآن لو علمنا إقلاع الفاعل، هناك رأي آخر ذكره المصنف، قال: واكتفى المصنف في الدروس، وجماعة من الفقهاء اكتفوا في سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوجود أمارة دالة على إقلاع الفاعل، ولا يشترط حصول العلم كما تقدم. قال: واكتفى المصنف في الدروس وجماعة في السقوط، يعني في سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بظهور أمارة الندم، يكفي الأمارة، لا يشترط العلم حصول العلم بإقلاع الفاعل وتركه. والأمن من الضرر هذا شرط آخر يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمن من الضرر علي من على المباشر أو على بعض المؤمنين نفسا أو مالا أو عرضا إلى آخره. فيشترط الأمن من الضرر، هذا دلت عليه روايات كثيرة، منها رواية الأعمش عن جعفر ابن محمد عليه السلام قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه. واضحة صريحة الرواية، لم يخف على نفسه ولا على أصحابه. عندنا أيضا رواية الفضل ابن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ولم يكن خيفة على النفس، إلى آخره. روايات كثيرة، فيجبان إذا أمن من الضرر، فبدونه يحرم أيضا على الأقوى. بدون الأمن من الضرر على النفس أو على الأصحاب أو على المال أو على العرض، بدون الأمن من الضرر يحرم على الأقوى، يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأنه إذا كان مستلزما للضرر على النفس مثلا أو على الغير فالضرر محرم، الإضرار بالنفس محرم، الإضرار بالغير محرم. قال: وتجويز، هذا الشرط الرابع، قال: وتجويز التأثير، يعني احتمال التأثير، بمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يجبان مع احتمال التأثير، فلو علم عدم التأثير سقط الوجوب. قال: وتجويز التأثير بأن لا يكون التأثير ممتنعا بل ممكنا بحسب ما يظهر له، يكون التأثير ممكن. هسه هذا أيضا استظهروه من بعض الروايات الفقهاء، بل ممكنا بحسب ما يظهر له، يعني يظهر للآمر والناهي مثلا من حاله، من حال مرتكب المعصية، يعني من حال المأمور، من حاله يعني بالقرائن الحالية، ما يظهر له يعني القرائن الظاهرة الحالية من حال الفاعل. قال: وهذا يعني التجويز، اشتراط التجويز، اشتراط تجويز التأثير يقتضي وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أن يحصل اليقين بعدم التأثير، لأن خلى الشرط الاحتمال، الاحتمال لا ينتفي إلا إذا كان الطرف الآخر متيقن، فلو كان الطرف الآخر مظنون الاحتمال باقي. ولذا قال: وهذا يقتضي الوجوب، يعني وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما لم يعلم عدم التأثير وإن ظن عدمه، يعني يبقى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ساري إلى أن يعلم بعدم التأثير. زين، أنت شنو رأيك أيها الشارح؟ الشارح بعدين يعلق يقول: هذا حسن، هذا جيد، لأن التجويز قائم مع الظن وهو حسن، هذا الرأي حسن. ليش حسن؟ يعلل: إذ لا يترتب على فعله ضرر. المفروض يعني احنا أخذنا الشرط السابق، الشرط السابق والأمن من الضرر، فالمفروض هذا الشرط السابق متحقق، فانتقلنا لهذا الشرط نريد نحققه، فالمفروض ماكو ضرر بحسب الفرض، بحسب فرض المسألة ماكو ضرر، فإذا ماكو ضرر احنا ما خسرانين شيء، فإن نجع وحصل الأثار فبها المفروض، وإلا إن لم تحصل النتيجة فقد أدى فرضه، إذ الفرض انتفاء الضرر، المفروض انتفاء الضرر، لأن تقدم الشرط. لو كان الضرر موجودا، لو كان الضرر موجودا في المقام لسقط الأمر من رأس. قال: إذ الفرض انتفاء الضرر، واكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم وليس بجيد. اكتفى بعض الأصحاب في سقوطه بظن العدم، يعني في سقوط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بظن عدم التأثير وليس بجيد. ليش ليس بجيد؟ لأنه خلاف عمومات وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا بخلاف الشرط السابق. الشرط السابق هو الأمن من الضرر، هذا الشرط اعتبرنا فيه احتمال التأثير، وهو بخلاف الشرط السابق فإنه يكفي في سقوطه ظنه، يعني يكفي في سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظن الضرر وليس احتمال الضرر، لأن الضرر المسوغ، الضرر المجوز للتحرز منه يكفي فيه ظنه. الضرر المجوز للتحرز في جميع الموارد يكفي فيه الظن، ومع ذلك، يعني مع هذا الفرق بين الشرطين، فالمرتفع مع فقد هذا الشرط، مع فقد هذا الشرط تجويز التأثير، المرتفع هو الوجوب، فالمرتفع مع فقد هذا الشرط الوجوب، وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يرتفع دون الجواز، الجواز باقي. بخلاف السابق فإنه على الشرط السابق، مع فقدان الشرط السابق المرتفع هو الجواز فيحرم، يعني مع احتمال الضرر يحرم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم يتدرج المباشر في الإنكار، هنا يبين الكيفية، بعد يبين مراتب الإنكار، مراتب إنكار المنكر. يقول المراتب متعددة لإنكار المنكر، ويجب على المنكر أن يتدرج بها. الروايات أيضا واضحة في هذه المراتب، مثلا رواية عن جابر قال: فأنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وسكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله لومة لائم. أكو مراتب هنا يذكرها: أنكروا بقلوبكم والفظوا بألسنتكم وسكوا بها جباههم، ثلاث مراتب. الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره. أيضا هاي مراتب: إن استطاع أن ينكر بيده فبيده، وإلا لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع بلسانه فبقلبه. فالروايات ظاهرة في تفصيل هذه المراتب. قال: ثم يتدرج المباشر في الإنكار، فيبتدئ بإظهار الكراهة والإعراض عن المرتكب متدرجا فيه في الإعراض أيضا، فإن مراتبه كثيرة، مراتب الإعراض كثيرة، مراتب إظهار الكراهة والإعراض كثيرة. هسه هاي فيبتدئ بإظهار الكراهة والإعراض، هاي الواو هنا العطف، هذا عطف تفسير أو بيان المراتب، هذا يرى للتأمل لأن هاي بها خلاف، شنو المقصود من إظهار الكراهة؟ عندنا رواية السكوني قال: أمير المؤمنين عليه السلام أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلقى أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. هذا من جعلوه من مراتب الإنكار القلبي، من مراتب إظهار الكراهة، من مراتب الإعراض. وعدنا أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لقوم من أصحابه: إنه قد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم، آخذ البريء بجناية السقيم، وكيف لا يحق لي ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح؟ يبلغ عن الرجل منكم القبيح، يبلغكم القبيحة، فلا تنكروه عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يترك. فلا تنكرونه عليه ولا تهجرونه، هاي مراتب للأعراض. وأيضا عندنا روايات أخرى قال والإعراض عن المرتكب متدرجا فيه، متدرجا في الإعراض أيضا، يعني مراعاة مراتب الإعراض من الأدنى إلى الأعلى، فإن مراتبه كثيرة. ثم القول اللين بعد الإعراض، القول اللين إن لم ينجع الإعراض ثم الغليظ، ثم يعني تدرج باللسان، تدرج بالقول، ثم القول الغليظ، إن لم يؤثر اللين متدرجا في الغليظ أيضا، ثم الضرب، ثم الضرب، إن لم يؤثر الكلام الغليظ مطلقا يعني بجميع مراتبه، ويتدرج في الضرب أيضا على حسب ما على حسب ما تقتضيه المصلحة ويناسب مقام الفعل، يتدرج في الضرب على حسب المصلحة وما يناسب مقام الفعل، بمعنى مراعاة مراتب الضرب والتدرج في الضرب بما يناسب مقام فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث يكون الغرض تحصيل الغرض وليس مقصوده التشفي. تحصيل الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي هو وقوع المعروف وارتفاع المنكر. قال وفي التدرج إلى الجرح والقتل قولان، من نوصل إلى مرتبة الجرح والقتل يقول هنا قولان. القول الأول ذكروا بأنه لا يجوز إلا بإذن الإمام عليه السلام، أن مرتبة الجرح والقتل ليست جائزة لآحاد الأفراد بل لا بد من إذن الإمام. زين، في المقابل هناك من قال بأنه يجوز التدرج إلى التدرج في هذه المراتب والوصول إلى مرتبة الجرح والقتل جائز ولا يتوقف على إذن الإمام. لماذا جائز؟ استدلوا بإطلاق الآيات والروايات، العمومات، استدلوا بالعمومات، بل ذكروا بأن في بعضها إشعار بذلك، مو ظهور، إشعار، لأنه كما قرأنا في الرواية مثلا وجاهدوهم، الرواية السابقة، فجاهدوهم ب شلون هي، هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم، هاي الرواية وغيرها من الروايات، فقالوا هاي الروايات بها إشعار بجواز ذلك. المقابل يقول لا، لا يجوز إلا بإذن الإمام. ليش؟ يقول هذه الروايات منصرفة عن هذه الصورة وهذا المورد، هذه الروايات منصرفة عن هذا المورد. ثم ذكر صاحب الرأي الأول بأنه إذا لم نشترط إذن الإمام بالجرح والقتل حصل الهرج والمرج، ومعلوم من قبل الشريعة أنها لا تريد هذه الفوضى، لو لم نشترط إذن الإمام راح تصير هوسة بالمجتمع المسلم، لأن ياهل يجي يقتل ويجرح فصير فوضى. هكذا قالوا. أنت ماذا تقول أيها الشارح؟ هل تنتصر للقول الأول أو تنتصر للقول الثاني؟ الشارح يقول أنا أذهب إلى التفصيل، التفصيل بين الجرح والقتل، بمعنى أن الجرح لا يشترط فيه إذن الإمام، وأما القتل فيشترط فيه إذن الإمام. قال وفي التدرج إلى الجرح والقتل حيث لا يؤثر الضرب ولا غيره من المراتب قولان في التدرج والوصول إلى مرتبة الجرح والقتل، قولان: أحدهما الجواز، ذهب إليه السيد المرتضى وتبعه العلامة في كثير من كتبه، الدليل لعموم الأوامر، عموم الأوامر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقتضي وجوبهما، يقتضي جوازهما على الأقل، وإطلاقها أيضا، وهو يتم في الجرح، هذا رأي الشارح، وهو يتم في الجرح دون القتل. ليش دون القتل؟ قال: لفوات معنى الأمر والنهي معه. مع القتل لا يبقى معنى للأمر والنهي، لماذا؟ لأن الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو وقوع المعروف في الخارج وارتفاع المنكر فيه، يعني عمل المأمور بما يؤمر به، ومع القتل ينتفي الموضوع، فلا يقع المعروف في الخارج ولا يمكن أن يقال أنه ارتفع المنكر من الخارج، لأنه يكون سالبا بانتفاء الموضوع، موضوع ماكو. قال: لفوات معنى الأمر والنهي معه، يعني مع القتل، إذ الغرض ارتكاب المأمور وترك المنهي، وشرطه تجويز التأثير، وهما منتفيان معه، مع القتل لا يوجد هكذا أمر. قال: واستقرب في الدروس تفويضهما، هذا القول الثاني قلنا، استقرب في الدروس تفويض الجرح والقتل إلى الإمام، وهو حسن في القتل خاصة، هذا رأي الشارح. قال: ويجب الإنكار بالقلب، وهو أن يوجد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر. على كل حال، سواء اجتمعت الشرائط الأخرى أو لم تجتمع، هذا الأمر من لوازم الإيمان، ذكروا هذا الأمر من لوازم الإيمان، يعني الشرائط التي ذكرناها، هل هي شرائط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجميع مراتبه أو لا؟ يقول: الإنكار القلبي إن جعلناه من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو خارج عن هذه الشرائط، خارج حكما، هو داخل في الموضوع أنه من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكنه خارج حكما، ليس مشترط بهذه الشرائط. وأما لو قلنا بأن الإنكار القلبي خارج عن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه من لوازم الإيمان، فهو خارج موضوعا أصلا، لا يأتي فيه هذا النقاش، هو رأي الشارح أنه خارج موضوعا، ومن أدخله فقد تجوز. قال: ويجب الإنكار بالقلب، وهو أن يوجد فيه إرادة المعروف وكراهة المنكر. على كل حال، سواء اجتمعت الشرائط أم لا، وسواء أمر أو نهى بغيره من المراتب أم لا، على كل حال هو واجب، لأن الإنكار القلبي بهذا المعنى أنه يوجد إرادة المعروف وكراهة المنكر من مقتضى الإيمان، وأيضا لا تلحقه مفسدة، ولا تلحقه مفسدة، هاي الواو الظاهر حالية، ولا تلحقه مفسدة لكي تنافي الوجوب، لا يوجد مفسدة في المقام حتى تنافي الوجوب، فيبقى الوجوب على حاله، ومع ذلك لا يدخل في قسمي الأمر والنهي، هذا مو من مراتب الأمر والنهي، وإنما هو حكم يختص بمن اطلع على ما يخالف الشرع بإيجاد الواجب عليه، على هذا المطلع، من الاعتقاد في ذلك، يعني من الاعتقاد القلبي في القلب. قال: وقد تجوز كثير من الأصحاب في جعلهم هذا القسم من مراتب الأمر والنهي، كثير من فقهاؤنا تجوزوا في جعل هذا القسم الإنكار القلبي من مراتب الأمر والنهي. وجه التجوز: أن الأمر بالمعروف هو طلب الفعل، والنهي عن المنكر هو طلب الترك، وهذان المعنيان لا يصدقان على الإنكار القلبي، فلا يصدق عليه على الإنكار القلبي أنه أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر. قال: ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن من الضرر. هذا إن شاء الله الكلام يأتي فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.